کربلا. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ حسين قراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الشهيد أبو الشعثاء الكندي قائد آخر من قادة الفتح البلائي المبين، خاض غمار الحرب المتلاطمة فارسا وراميا وراجلة، جناحاه في الوصول إلى الحسين البصيرة وقوة اليقين، أدرك أنه سيمثل أمام الله وحده وسيحاسب وحده، ولن ينفعه التذرع بالجو العام للكوفة، فتصرف اعتباره مسؤولا عن موقفه. غادر الكوفة مبكرا يطوي فياف الأنا ليلقي بنفسه في ساحة الإسلام وكرامة المسلمين بين يدي الإمام عليه السلام، معلنا البراءة من كل الأئمة الذين يدعون إلى النار، مدركا أن قيمة هذه البراءة في أن يجاهر بها بأعلى الصوت والموقف حين يضيق الخناق وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر. ولذلك أصبح أبو الشعثاء وكل أصحاب الحسين خير الأصحاب وقدوة كل المجاهدين. أما بالنسبة لضبط الاسم، أبو الشعثاء كنية الشهيد، واسمه يزيد بن زياد بن مهاصر، وقيل مهاجر والصواب هو مهاصر بالصاد، وقيل في نسبته الكندي والجعفي، وهناك احتمال أن يكون أسديا. المهم المشهور أبو الشعثاء الكندي. في مقام التعريف بالشهيد عليه الرحمة والرضوان، نجد في إبصار العين للسماوي كان رجلا شريفا شجاعا فاتكا أي شديد البأس، خرج إلى الحسين عليه السلام من الكوفة من قبل أن يتصل به الحر، قبل أن يصل الحر إلى الإمام الحسين عليه السلام. ثم ذكر السماوي موقفه مع من جاء برسالة ابن زياد إلى الحر التي أمره فيها بالتضييق على الإمام عليه السلام. السماوي إن أبا الشعثاء قاتل فارسا، فلما عقرت فرسه جثى على ركبتيه بين يدي الحسين عليه السلام، فرمى بمئة سهم ما سقط منها في غير هدفه إلا خمسة، ثم حمل على القوم بسيفه فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. وفيه يقول الكميت الأسدي: ومال أبو الشعثاء أشعث داميا، وإن أبا حجل قتيل محلل، ويقصد بأبي حجل الشهيد مسلم بن عوسجة، أول شهيد في ساحة المعركة. أما بالنسبة لمحاور سيرة الشهيد فهي في الواقع من خلال الرجوع إلى المصادر تتركز حول هذه العناوين التي تحدث عنها النص المتقدم، مما يجعلنا أمام المحاور التالية. أولا، متى التحق الشهيد أبو الشعثاء بالإمام الحسين عليه السلام؟ ثانيا، قف الشهيد مع رسول ابن زياد إلى الحر. ثالثا، قتال هذا الشهيد البلائي في كربلاء فارسا وراجلا وراميا بالسهام. رابعا، الشهادة. أما بالنسبة للمحور الأول، متى التحق الشهيد أبو الشعثاء بالإمام الحسين عليه السلام؟ جاء في تاريخ الطبري: وكان يزيد بن زياد ابن المهاصر أي أبو الشعثاء ممن خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين، فلما ردوا الشروط على الحسين مال إليه فقاتل معه حتى قتل. والمقصود هنا بالشروط الخصال الثلاث التي ذكرها الطبري في مكان آخر، وذكر بعدها رواية تناقضها. على أي حال ليس المقصود هنا بيان ذلك. مراد الطبري أن أبا الشعثاء خرج من الكوفة مع جيش عمر بن سعد، فلما تيقن أن الحرب ستقع انتقل إلى معسكر الإمام عليه السلام. وهذه الطريقة اعتمدها بعض شهداء كربلاء لأنه لم يكن أمامهم حل آخر للوصول إلى كربلاء. ولتوضيح ذلك ينبغي الالتفات إلى أن وصول أصحاب سيد الشهداء إليه عليه السلام كان على أنواع، منهم من التحق بالإمام الحسين في مكة قادما من البصرة أو الكوفة أو غيرهم، ومنهم من التحق بالإمام الحسين في الطريق ما بين مكة وكربلاء قادما من الكوفة، أو أنه كان في المحطات التي مر بها الإمام عليه السلام. ومن أصحاب الحسين قسم ثالث، منهم من خرج من الكوفة متحديا المخاطر حتى وصل إليه في كربلاء بعد أن حل الإمام ونزل بكربلاء. ومنهم، وهذا القسم الرابع، من خرج مع جيش ابن سعد ثم التحق بالإمام. ويظهر أن هذا القسم الأخير نوعان، فبعضهم كان منذ خروجه من الكوفة يريد الوصول إلى الإمام، إلا أنه يرى أن هذا الحل أفضل وأضمن، أي أن يخرج مع جيش ابن سعد ثم إذا وصل إلى كربلاء يلتحق بالإمام عليه السلام. ومنهم من لم يكن منذ خروجه من الكوفة ناويا لذلك، إلا أن الله عز وجل كشف عن بصي في كربلاء وعندها التحق بالإمام. الذين التحقوا بالإمام الحسين السلام وهو في مكة واجهوا من المخاطر أقل بكثير مما وهو الذين التحقوا بالإمام عليه السلام في الطريق قادمين من الكوفة، وأقل بكثير من المخاطر التي واجهها الذين التحقوا بالإمام في كربلاء ولم يكونوا في عداد جيش ابن سعد، لأن من استطاع الوصول إلى الإمام في مكة خرج من الكوفة قبل شهادة مسلم بن عقيل وهانئ، أي قبل إعلان الأحكام العرفية ومنع الدخول إلى الكوفة والخروج منها. صحيح أن النظام الأموي كان قد شدد الرقابة منذ وصل الإمام عليه السلام إلى مكة، أي من الثالث من شهر 60 للهجرة، إلا أن حلقة الحصار بدأ تضيق حتى بلغت ذروتها عند استشهاد مسلم وهانئ. النص المتقدم عن الطبري يتبنى بوضوح أن أبا الشعثاء خرج من الكوفة مع جيش عمر بن سعد ثم التحق بالإمام، وهذا غير صحيح، فالطبري يناقض نفسه لأنه ذكر في مكان آخر كلام أبي الشعثاء مع رسول ابن زياد إلى الحر، وذلك قبل قدوم ابن سعد وجيشه، وسيأتي كلامه في المحور التالي. الصحيح إذن أن الشهيد أبا الشعثاء التحق بالإمام الحسين عليه السلام قبل وصول الإمام إلى منطقة شراف، حيث التقى الإمام في هذه المنطقة بالحر وجنده. ولك هنا أن تسأل، إن رسول ابن زياد وصل إلى الحر في كربلاء وعندها كان أبو الشعثاء مع الإمام، إلا أن الحر كان قد سار مع الإمام من شراف حتى كربلاء، فقطع الحر مع الإمام الحسين عليه السلام 5 منازل 5 محطات، فما الدليل على علاقة أبي الشعثاء بالإمام قبل وصول الحر إليه؟ والجواب، إن 4 من شهداء كربلاء أو 5 على رأي آخر جاءوا إلى الإمام فأراد الحر حبسهم أو إرجاعهم، إلا أنه انصرف عن ذلك عندما رأى إصرار الإمام عليه السلام، وهؤلاء الشهداء وصلوا إلى الإمام الحسين قبل كربلاء بمنزل أو منزلين في عذيب الهجانات، مما يكشف عن وصول أبي الشعثاء قبل ذلك. ثم إن نجد أن أخبار هذه الفترة منذ وصول الحر مدونة بدقة، ولا حديث فيها عن وصول أبي الشعثاء بعد وصول الحر. ولك أن تسأل أيضا عن الفائدة العملية في البحث عن مثل هذه الأمور، والجواب: الفائدة العملية للبحث عن فترة وصول الشهيد إلى الإمام الحسين عليه السلام في معرفة الظرف الذي غادر فيه الكوفة، حيث يغلب على الظن أن الشهيد أبا الشعثاء خرج من الكوفة بعد شهادة مسلم وهانئ، لقد كان في الكوفة بانتظار الإمام عليه السلام. وعندما تطورت الأمور بسرعة مذهلة أحس بالخطر على الإمام فالتحق به عليه صلوات الرحمن. ومثل هذه الخصوصيات في حياة الشهداء هي الدروس التي لا بد من استقبالها. أما المحور الثاني وهو موقف الشهيد أبي الشعثاء مع رسول ابن زياد في معرض حديثه عن الإمام والحر ومن معهما، قال الطبري: فلم يزالوا يتسايرون أو يتياسرون حتى انتهوا إلى نينوى اسم كربلاء، المكان الذي نزل به الحسين، فإذا راكب على نجيب له أي على ناقة له، وعليه السلاح متنكب قوسا، وضع القوس على منكبه كتفه، مقبل من الكوفة، فوقفوا جميعا ينتظرونه، فلما انتهى إليهم سلم على الحر بن يزيد وأصحابه، ولم يسلم على الحسين عليه السلام وأصحابه، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله بن زياد، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين أي ضيق عليه ولا تدعه يغادر المكان الذي هو فيه، حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري. أخبر الحر الإمام عليه السلام بذلك وقرأ له الكتاب، فكانت ردة الفعل الأولى من الشهيد أبي الشعثاء نظر إلى رسول ابن زياد فعرفه. يضيف الطبري: فنظر إلى رسول عبيد الله يزيد بن زياد بن المهاصر أبو الشعثاء الكندي فعن له أي تصدى له ووقف أمامه، قال له: أمالك بن النسير البدي؟ أي أنت صاحب هذا الاسم؟ قال: نعم. وكان هذا الرسول ابن زياد أحد بني كندة. فقال له أبو الشعثاء: ثكلتك أمك، ماذا جئت فيه؟ قال رسول ابن زياد: وما جئت فيه، أطعت إمامي ووفت ببيعتي. فقال له أبو الشعثاء: عصيت ربك وأطعت إمامك في هلاك نفسك، كسبت العار والنار. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فإمامك منهم. يضعنا موقف الشهيد أبي الشعثاء وموقف هذا الكوفي أمام منطقين متنين: منطق الخضوع للأمر الواقع وطاعة الحاكم ولو كان جائرا، وهو المنطق الكوفي الذي لا نتعلم شيئا من كربلاء إذا لم نطهر أنفسنا منه ومن كل رواسبه وبقاياه، وهو منطق يقوم على أساس ملاحظة الرأي العام والانسجام معه. أما المنطق الآخر فهو منطق المسؤولية أمام الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهو المنطق الكربلائي الذي اعتمده أصحاب الحسين فأصبحوا السادة والقادة والمعلمين الكبار. ينطلق رسول ابن زياد من مقول مؤداها: لقد بايعت يزيد فهو إمامي، وجاء ابن زياد واليا على الكوفة فطاعته طاعة لإمامي، وأمرني أن أحمل رسالة إلى الحر فحملتها، ولتكن النتيجة قتل الحسين، فأنا في طاعة الله لأني أطعت إمامي. وهذا هو المنطق الكوفي، وكل ما حل بالمسلمين من نكبات يرجع إلى هذا المنطق الأعوج الذي ينطلق صاحبه فيما يزعم من طاعة الله، وهو في الحقيقة لا يطيع إلا شيئا. ويرجع هذا النمط من التفكير إلى اعتبار أن الأنا هي المحور، فالمهم أن يحافظ الشخص على سلامته ولو هتكت حرماته وحرمات القرآن والإسلام. إن هذا المنطق إذن هو عبادة الهوى من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إنه منطق يجرد الفرد من قيمته ويجعله حبة في سبحة السلطان. وما الفرق بين الإنسان والحيوان إذا تجرد الإنسان من حمل هموم الآخرين على أساس العقيدة التي عقد القلب عليها؟ يرفع الإسلام من قيمة الفرد فيجعله صاحب رأي في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الناس والسياسة، مطالبا في نفس الوقت بالوقوف مع الحق ونصرته على الباطل لإزهاق الباطل وتخليص الناس من شروره. ويأتي منطق المأمور معذور ليجرد الإنسان كل خصوصياته البشرية، يوله إلى أسوأ من حيوان مخلوق هامشي إمعة وريشة في مهب رياح الرأي العام، لا يقوى على موقف ولا يجرؤ على قرار. وهل مشكلتنا في عصرنا هذا وفي كل عصر غير هذه المشكلة بالذات؟ عدم الإحساس بالمسؤولية وترك حكام الجور يتلاعبون بمصير الأمة، ونحن نتسابق على طاعتهم والتقرب إليهم إلا من عصم الله منا، وكأننا نريد أن نفي لهم بالبيعة كهذا الكوفي رسول ابن زياد لنضمن سلامتنا والدعة. ها نحن نرى عملية بيع فلسطين، بل بيع كرامة الأمة. نرى هذه العملية قائمة على قدم وساق، ولا تنفجر شلالات جموعنا الهادرة بالرفض والاعتراض والتحدي لإزاحة هذه الدمى التي نصبها الشيطان أئمة يدعون إلى النار. وها نحن نتفرج على عملية مسح الإسلام واقتلاع جذوره من أوروبا، نشاهد أفظع المجازر ونردد أخبار هتك الحرمات، ثم ينصرف كل منا إلى الوفاء ببيعته والخضوع للأمر الواقع وطاعة السلطان اليزيدي والوالي بن زياد. منطق الشهيد أبي الشعثاء يأبى هذا الخنوع والاستلاب، ويعتبره تنازلا عن الإنسان واستقالة من الوجود. منطقه قرآني، فليس كل من ادعى أنه حاكم تجب طاعته، فلا حاكم إلا الله ولا طاعة إلا لمن أطاع الله. وغدا في يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، عندها سيدعى كل من أطاع حاكما جائرا ليحشر معه، ويحاسب التابع على جريمة إطاعته له، كما يحاسب أيضا على شراكته في كل جرائم إمامه الجائر. أدرك أبو الشعثاء أن مهمة رسول ابن زياد في التضييق على الإمام الحسين شديدة الخطورة، وكأنه رصد نتائجها بثاقب بصيرته، فسجل لنا هذا الموقف لتدرك الأجيال أن أهل هذا المنطق الكوفي الجبان لا يقلون خطرا على الإسلام من يزيد وأمثاله، بل لولا أهل هذا الفهم الخانع لظهر الطواغيت على حقيقتهم معزولين جبناء لا يستطيعون فرض إرادتهم على أحد. يمسك الطاغية بصوت التخويف فتنحني له الهامات، فيتربع على رقاب الجبناء ليضرب بكثرتهم كواكب المجاهدين الذين لم يخطعوا ولم يجبنوا. آثر أبو الشعثاء أن يكون من الشجعان من الكربلائيين، ولذلك تجدنا الآن بعد 13.5 قرن من الزمن نبحث في زوايا سيرته، نريد أن نتعلم منه، ويا ليتنا نتعلم. وأما المحور الثالث في ساحة المعركة، فإن هذه البصيرة التي من الله بها على أبي الشعثاء تجلت بكل وضوح في مواقفه في ساحة المعركة في كربلاء، فقد كان فيها أحد الفرسان. في بعض المصادر أن الذين قاتلوا فرسانا، أي راكبين على أحصنتهم من أصحاب الإمام عليه السلام، كانوا 32 فارسا، وكانت لهؤلاء الأبطال مواقف مميزة في صد الهجمات والفتك بجيش ابن سعد. كان أبو الشعثاء واحدا من هؤلاء الفرسان 32، وقد عقرت فرسه، أي قتلت عندما استهدف الجيش اليزيدي هؤلاء الفرسان، لأنه رأى أنه لن يتمكن من السيطرة على زمام الموقف ما دامت خيول هؤلاء تجول بهم وتصول، ولذلك استهدفوا الخيول حتى قتلوها. وفي الجولة الثانية نثر أبو الشعثاء نباله وكان راميا، ويبدو أن كل النبال التي كانت معه 100 نبلة. جث على ركبتيه بين يدي سيد الشهداء وأخذ يسدد السهام، والإمام عليه السلام يدعو له: اللهم سدد رميته. وعندما نفدت نباله 100 قام أبو الشعثاء راضيا عن أدائه مرتاحا إلى النتيجة، فقد قتل 5 وأصاب 90، فيما سقطت 5 من سهامه فلم تصب أهدافها كما نقل عنه المؤرخون. المحور الرابع هو الشهادة. عندما اقتربت لحظة الحلم القديم، عرس الشهادة والوصال، نظر أبو الشعثاء: أما الفرس فقد عقرت، وأما السهام فقد مضت في الاتجاه الصائب، فلم يبق إلا الساعدان والبتار يحملهما قلب أشد مضاء من كل سيوف الدنيا الهندية الخذم. طالما عمر هذا القلب بذكر الحبيب والحنين إلى لقائه، ويا لروعة الوصول إليه من ساحة الحسين ساحته، استبد الوجد بأبي الشعثاء، فإذا به يرقل في ساحة الموت الزؤام مترنما يفري سيفه في الرقاب وهو يرتجز: أنا يزيد وأبي مهاصر، أشجع من ليث بغيل خادر. الغيل الأجمة الملتفة الشجر، يعني الشجر المغوبة. الخادر المستتر. يا رب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك وهاجر. واستجاب الله نداء عبده، تقبل ورده، فاتخذه شهيدا قبل ظهر اليوم العاشر، في أوائل من استشهد من أنصار الله ورسوله وأصحاب الحسين. تقبل الله هذا القربان، ومال أبو الشعثاء أشعث داميا كما يقول الكميت، ومضى إلى جوار الله تعالى ليدعى يوم القيامة مع إمامه الإمام الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الشهادة، فإنك أكرم من أن تسأل فلا تعطي، والحمد لله رب العالمين.
في محراب كربلاء.